السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول:
أهل الذنوب يرفع عنهم الذنب والعقاب. ما معنى قولنا أن القدر حجة لأهل الذنوب؟ الجواب: أي أن القدر الذي فرضه عليهم ربنا عز وجل وفعل الذنوب، هذا القدر يعد عذرا لهم،
ولا يحاسبون ولا يؤثمون. يقول: فعليه، ده على من بقى؟ على الذي يرى القدر حد لأهل الذنوب. فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. فلو أن شخصا اعتدى عليه وصفعه وركله وسبه وقذفه فلا يذمه ولا يعتب عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، لأنه كله بقدر الله، فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا ولا بين من يفعل معه شرا، لأنه فعله لأنه مجبور، يبقى لا دخل له، يبقى اللي يشتمك زي اللي يمدحك، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. يعني لا يقول بذلك أحد قط إلا مسلوب العقل. وقد قال تعالى: أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. من روحه، هي الضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. من جر، حرف جر، روح مضاف مجرور، هاء الضمير مضاف إليه. الإضافة هنا صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ ركزوا، ها، مخلوق لخالق، لأنه حالا في قائم بنفسه. وضحت؟ وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. بيده، هذا ضمير عائد على مين؟ سبحانه وتعالى. إضافة صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ أحسنت. فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بأربعين سنة. قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحد آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان. شوف يا أخوانا، من غزارة علم ابن تيمية، لما نتكلم عن الأولياء وصل بنا لحد فين؟ حتى تعلموا أن الشريعة كل لا يتجزأ، يتكلم الإنسان في الفقه ولا بد أن يأتي معه بالعقيدة، وهكذا في كل فنون الشريعة. وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة كذبت به، يعني أنكرون، قالوا حديث لا يصح في البخاري ومسلم، قال لك ولا يلزم. وهؤلاء ما أكثرهم لا كثرهم الله. طائفة كذبت به، هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولكن كذبوا لي لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، والحديث لا يدل على ذلك. يعني هو الذي حملهم على التكذيب إن هو فيهم بعقله الرضي إن الحديث ده يدل دلالة قاطعة على أن كل من عصى الله ليس عليه شيء لأن الله قدره عليه. ولعلكم تذكرون قلنا إن الخلل في الشرع بيأتي من الخطأ في الفهم، يفهم فهم غير سديد ويبني عليه أحكام ويترتب على ذلك فساد كبير. طيب، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدون أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حد آدم موسى لأنه أبوه ولأنه كان قد تاب، أو لأن الذنب كان في الشريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجر، صح؟ قال له لماذا أكلت من الشجر ولا لماذا أخرجتنا؟ ها؟ لماذا أخرجتنا؟ يبقى نبي الله موسى لام نبي الله آدم على المصيبة التي حدثت من جراء الأكل من الشجر، صح؟ فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه. فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنهم لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب، المعايب اللي هي الإيه؟ المعاصي والذنوب. وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل، هنا بقى تفسير الصحابة، تفسير الصحابة هم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله. بس هنا شريطة ألا يكون سعوا لأجل هذه المصيبة، واضح؟ أما لو سعى إلى أجل هذه المصيبة وبعد ذلك يرضى ويسلم، هو مأمور برضى التسليم، ولكن في هذه الحالة يأثم لأنه سعى للمصيبة والبلاء. وإن كان ذلك بسبب ذنب غير، كما أنفق أبوه ما له في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم، وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة، يبقى أنا عندي صبر بعد ذلك رضا بعد ذلك الشكر، مراتب لما يرى من إنعام الله عليه بحيث يجعلها سببا لتكفير خطايا ورفع درجته وإنابته إلى الله وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها، كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. ما ينفعش عند الطاعة قدر، بمعنى إيه؟ يعني لما أطاع الله قال أنا أطعت الله عز وجل باختياري وبإرادتي، طيب عند المعصية قال لك ربنا عز وجل هو اللي أجبرنا عليه، أنا مش بتاع الكلام ده. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم به وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى. أي والله يا إخوان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا به. فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه. فعند البخاري من حديث الشداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها هنا حين من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضل إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد أي في أرض واحدة فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتمر ذلك بالكتاب والسنة، كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. معنى كلمة الخروج عنه أي لا يتقيد بشرط الانقياد والالتزام، واضحة؟ والشرع المنزل ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا الكافر. معنى الخروج أي لا يتقيد بأن هذا الشرع يلزمه، يقول لك الشرع ده لو كنت أما أنا غير ملزم بذلك، خرج من الشرع حتى ولو في مسألة واحدة. يعني لو أن مسلما انقاد للشريعة كلها وقال يا أخوانا في موضوع النظر إلى النساء أنا خارج من النص، وخبالك خارج من النص، هذا كافر بالله عز وجل في نص واحد خارج بالله خارج من الشريعة. وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم ترى يصيب وترى يخطئ، هذا إن كان عالما عادلا. ومقصد الشيخ الإسلام من قوله عالما أي مجتهدا، هذا الذي يجوز له الاجتهاد وهو الذي يصيب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحم بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي لهم أن يأخذ ما قضى به لهم، وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما يظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، ومذهب مالك والشافعي وابن حنبل وفرق أبو حنيفة رضى الله عنه بين النوعين. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. ومن ظن أن لأحد انتبهوا من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه ظاهرا وباطنا فهو كافر، كافر أحكام واضحة لا لبس فيها ولا غموض. شوف شيخ الإسلام يقول: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر لقلنا الخضر على الراجح من أقوال الأئمة نبي، وأيضا مات عليه صلوات الله وتسليماته، ولم يرد اسمه في الكتاب بل جاء اسمه في السنة عند البخاري من حديث أبي هريرة. إنما سمي الخضر خضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاخضرت من بعده، فروة أي ظاهر الأرض. يقول كان غلطا من وجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، انتبهوا، لأن أنا جلست مرة مع أحدهم فبنتكلم في الشرع، قال لي لا أنت ما انتش فاهم، قلت له طيب والعمل؟ قال لي شوف موسى مع الخضر، ودي شبهة خطيرة جدا. علشان كده أول نقد لعروش الصوفية الضلال أن تثبت أن الخضر نبي، لأن هما ما بيخلوش بنبوته، يقولوا بولايته، وطالما قالوا بالولاية يبقى الولي خرج على النبي، يبقى احنا نخرج على الأنبياء. أدي هو يعني مكمن الشبهة عنده. والصواب أن الخضر نبي وطبعا ولي وليس ها؟ نعم، نستدل بقوله عز من القائل وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر، وقوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، والرحمة لم تأتي في الذكر إلا بمعنى الوحي. حديث إيه؟ طب لا تتكلم إلا وعندك علم. أسمعت؟ يقول كان غلطا من وجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان الخضر ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ قول شيخ الإسلام سواء كان نبيا أو وليا هذا من أمانة هذا الشيخ المبارك الدقيقة، دايما بأمانته ينقل كلام المتقدمين، وإن كان الكلام فج ليس عليه دليل ينقله من باب الأمانة ويبين عواره. ولهذا قال الخضر لموسى أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، أهو أنا على علم من علم الله علمنيه الله لم تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول مثل هذا. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، يبقى الرد هو بنقول إن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، يبقى الخضر ليس ملزما باتباعه، وكذلك يبقى إمتى نقول خرج؟ لو كان مرسل له ومأمور باتباعه وخرج عنه أقول له كده خرج عن شريعته، ولكن هذا كان مبعوثا لبني إسرائيل فقط، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا لكل الخلق جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم. أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن على علم لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، أي لا تبيح له خلق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، فلما بينه له وافقه على ذلك، يبقى فين بقى الخروج؟ كل ما في الأمر إن الأسباب كانت خفية عن نبي الله موسى. لذلك لما قام نجد العويمر وهو من الخوارج وبدأ يقتل في أطفال المسلمين واحتج على قتلهم بما فعله الخضر مع الغلام، فكان رد ابن عباس عليه قال إن علمت فيهم ما علمه الخضر فاقتله، الخضر ربنا أعلم إن الغلام ده هو طبع كافرا، فرحمة بوالديه قتله، والله عندك معلومات إن ابن فلان كافر اقتله، وأن لك أن يكون هذا، فإن خلق السفينة تم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسانا إليهم وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يدفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس لنجد الحروري لما سأله عن قتل الغلمان قال إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم، رواه البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم، يبقى هنا شيخ الإسلام عاوز يقرر حاجة، إن كلمة الشريعة أو الشرع تطلق على أمرين، على الكتاب المنزل والسنة، ده لا يسع أحد الخروج، وعلى حكم الحاكم الذي حكم بشرع الله، هذا يطلق عليه الشرع أيضا. ولكن حكم الحاكم فيه احتمالين، احتمال الخطأ واحتمال الصواب. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم، انتبهوا أخوانا، فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. وقد يراد بالشرع قول الأئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك وابن أنس ومالك الناس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ودود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. وضحت؟ يبقى أقوال الغير وأفعالهم يحتج لها أم يحتج بها؟ لها، مهما كانت، مهما كانت يا أخوان، أقوال الغير يحتج لها ولا يحتج بها. متى يحتج بأقوال الغير؟ إذا وافقت الكتاب والسنة. بس لما نيجي نحتج نقول قال الله قال رسوله وذهب إلى ذلك مالك والليث بن سعد، بيقدم الدليل ويتبع بكلام الأئمة. يقول: وإذا قلد غيره يجوز ذلك، كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأويل النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا نوع من التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. يا له من كلام له العجب. الشرع المنزل الكتاب والسنة، الشرع المؤول نصوص أولت، الشرع المبدل أن يأتي بغير شرع الله وينسبه لشرع الله. واضحة؟ واضحة الثلاثة؟ كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، وبين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الديني الذي أمر به وشرعهم وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه. فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية لا تخرج، ومن اعتقد غير ذلك كفر بالله. لأن من لوازم هذا الاعتقاد غير كده أن الإله ضعيف، وهذا عجز وهذا كفر. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة شرعية ثم كونية. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كونية. وإذا أراد الله بقوم سوءا كونية، فلا مرد لهم وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر. شرعية. ولا يريد بكم العسر. ركز. شرعية. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا. شرعية. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح: يريد الله ليبين لكم. شرعية. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. شرعية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. شرعية. وخلق الإنسان ضعيفا. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها شرعية. الروافض قالوا إيه؟ كونية. والخلل جه من هنا. يبقى ما هو الأصل عند الروافض من إثبات العصمة لأهل البيت؟ أنهم فسروا الإرادة بالإرادة الإيه؟ الكونية. ها؟ ما هو شغل الهوى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا إرادة الكونية. يبقى هل في حد من أهل البيت عنده رجس؟ يستحيل. وكندهم طهارة وليس عندهم معاصي. وبناء على ذلك أثبتوا العصمة للأئمة. والمعنى أنه أمركم، انظر بقى المعنى الصحيح كلام السلف، أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. واضحة؟ شفتوا التفسير يا أخوان؟ شفتوا الزلل بيجي منين والخطأ بيجي منين؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. يعني رسالة زي دي إن لم نخلص منها إلا بهذه الفائدة والله كفاية، ومهما ذهب منا من الوقت كفاية أول فائدة دي. والمعنى أنه أمركم، يبقى الخلل بتاع الروافض جهم من تفسير الإرادة بالإرادة الإيه؟ الكونية. وهذا خطأ بين ما قال به أحد قط. والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير من تقوى الله عز وجل ومتابعة النبي إلى غير ذلك، فمن أطاع أمره كان مطهرا، كان مطهرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا. أسأل سؤال صعب شوي، كان مطهرا بالإرادة الكونية أم بالشرعية أم بالإثنين معا؟ أحسنتم، بالإثنين معا. قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. وأما الأمر فقال في الأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأما الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر ديني شرعي، يأمر بالعدل والإحسان، استجاب الناس له، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، فمن لم يستجب خرج عن أمره الشرعي ودخل في أمره الإيه؟ الكوني، ومن استجاب في أمره الشرعي والكوني. واضحة؟ كلام سهل ومهم أوي. وأما الإذن، إذن كوني وإذن شرعي، فقال في الكوني، يبقى بناء على ذلك عشان بقى تعود نفسك وبالسليقة، المشيئة لا تكون إلا شرعية إلا كونية. عندك الإرادة وعندك القضاء وعندك الجعل وعندك الأمر وعندك الإذن، وانت ماشي في القرآن حينما ترى هذه الأشياء نسبت إلى الله وقف وشوفها شرعية ولا دينية. صح كده؟ أحسنت. الشرعي هو الدين، شرعية ولا كونية. واخد بالك؟ ولا بأس أبدا أن أنت تخلص بالآيات كلها وتكتبها في الأجندة الخاصة لك وتستظهرها، تفرق معك كثير. إخواننا لحظة واحدة، إخواننا الله يبارك فيكم، لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. هتروح البيت وتقول لأم محمد هات الكتاب وتمدد على السرير تقرأ، ما انتش فالح. أمجد بيضحك ووليد، واخد بالك؟ ما على راسه بطحة بيحسس عليه. وبعدين بالكم يا مشايخ معايا، ويقول لك بس ولا زب بقى لما اجيب عاوز ايه؟ طول بالك عليا لان اخر لقاء النهارده، وشوفني اعمل فهم ان احيانا ربي عز وجل، بس طول بالك عليا. لا ينال العلم براحة الجسد، ذكرها الامام مسلم في صحيحه، وذكرها بعد أن أتى بأسانيد لأحاديث دوخت العلماء، فأم بعدها أي الكلمات. فالناس حتى يعني العلماء اللي هم الشراح بيقولوا إيه جاب دي في ديت؟ ما هو دولت يا أخوانا أفذاذ، إن كان مسلم ولا البخاري، دولت والله يا أخوانا ما لهمش نظير، والله ما لهم نظير. فلما ذاك البخاري إلى الآن الناس دايخة في تراجم البخاري وفي تبويبه، فالإمام مسلم جاب شوية أحاديث فوق كده وقعد يقلب في الأسانيد، في الأسانيد ويجيب ويود ويقدم ويأخر، وفي الآخر قال لهم أهو لا ينال العلم براحة الجسد. فرسالة زي دي أنا آمل من بعضكم إن هو يلخصن القواعد الأصولية في الرسالة دي من أصول أهل السنة في هذه الرسالة. والله هتجد كثير تديك مادة علمية دسمة تكفيك سنة خطابة في الرسالة دي. يعني زي بقول لك كلمة اللي هو إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت, وزي ما قلتلكم قبل كده في موطن آخر قلتلكم أخوانا عاوزين نلم معلومات عن الشيعة كويس, نلم معلومات صح ومعلومات موثقة وعندك أدلة وتبدأ تأصل للناس إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وتبدأ تفصل بحيث كل المعلومة عندك حاضرة ولا تحتاج إلى كثير بحث. واخدين بالكم أخوانا؟ بحيث نكون على أهبة استعداد عند نزول المصيبة نسأل الله أن يرفعها عنا. وأما الأمر وأما الإذن فقال في الكوني لما ذكر وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله, إذن كوني أي بمشيئته وقدرته, وإلا في السحر لم يبرح الله عز وجل. وقال في الإذن الديني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, وقال تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه, وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله, منهم من يطاع ومنهم من يعصى. هل من عصى خرج عن الإذن؟ خرج عن الإذن الإيه؟ الشرعي, وبقي في الإذن الكوني. وقال تعالى وما قطعتم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله, يبقى الإذن كوني والإذن إيه؟ شرعي. والقضاء فقال في الكوني فقضاهن سبع سماوات في يومين, وقال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, وقال في الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من من عبد ومن من خالف, أي أمر وليس المراد قدر ذلك فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. شوف بص يا أخي الفضل, وقضى ربك أن تعبدوا إلا أي أمر وليس المراد قدر ذلك فإنه قد عبد غير الله, وأم جايب الأدلة على كلام شيخ الإسلام يعني, وده الاستطراد اللي بيستطرده شيخ الإسلام. وقال عن وقول الخليل عليه السلام لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأبوكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات. وهذه كلمة تقتضي براءتهم من دينهم ولا تقتضي رضا, لذلك كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضاء منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم, كمن ظن أن قوله تعالى وقضى ربك بمعنى قدر, هذا خلل. أصل معنى قدر يعني معناها لا يخرج عنها أحد, عارفين اللي فصلها بقدر قصدهم إيه؟ وحدة الوجود. وضحت ولا لا؟ ما هو قدر ربك أن لا يعبد إلا يبقى كلنا ما فيش غير الله, يبقى كله ما فيش عبد ولا معبود كل واحد. وهربوا منها إزاي؟ إيه؟ بالباطن والظاهر. كما ظن أن قوله وقدر ربك بمعنى قدر وأنه سبحانه وتعالى ما قدر بشيء إلا وقع وجعل عبادة الأصنام ما عبدوا إلا الله, فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. لا. وأما لفظ البعث فقال تعالى في الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في البعث الديني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإرسال فقال في الكوني ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا, وقال هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, وقال في الدين إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا, وقال تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه, وقال تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فقال في الكوني وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار, وقال في الدني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأما لفظ التحريم فقال في الكوني وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقال في الدين حرمت عليكم الميتة، وقال حرمت عليكم أمهاتكم. وأما لفظ الكلمات، شوف يا أخوانا استطراد كلام شيخ الإسلام عامل إزاي، علشان كده لما نقول شيخ الإسلام قال وبالاستقراء تعرف قدرك، ولما يقول وبالنظر إلى ما سبق ما خرجت أمة قط على إمامها إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ مما كانت قبل الخروج. هذا كلامه الذي صرخنا به في البداية، والآن تعض الأنامل على عدم السماع، فإلى الله المشتكى. وأما لفظ الكلمات فقال في الكلمات الكونية وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التمت كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التمت من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول أعوذ بكلمات الله التمت التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. وكلمات الله التمت التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر، انتبه والقدر لهم، فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. قلنا الصبر الرضا الشكر، انتبه صبر فرضا فشكر، أعلى المراتب الشكر. فأحبهم وأحبوا ورضي عنهم ورضوا عنه، وأعداؤهم أولياء الشيطان وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليه ويلعنهم ويعاديه. شوف بعد ما خلص قال إيش شيخ الإسلام، وبسط هذه الجمل له موضع آخر، فلله ضر من إمام ونور الله قبره ونضر الله وجهه. فهو وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بينبه بس يعني. وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد، وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وأعدائه حزب الشيطان وأولئه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإمام ابن القيم بيحكي عن شيخه يقول وما كتب شيخنا قط إلا من ذهنه من ذهنه، حتى قيل أنه كان يكتب لا يرفع القلم بين الكلمات. وهذا ليس بعجيب على من أخلص نية لله وسلك الطرق المشروعة لطلب العلم، فيا ليتنا نستعين بالله ونقتدي. وقال في أعدائه وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، وقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصات على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين، وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس، وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها، والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل الصبح، والصبح إذا تنفس أي أقبل، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل. نسب ربنا عز وجل القول إلى جبريل مع أن المتكلم به هو الله عز وجل. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم أمين أي مطاع في السماء أمين. وقال وما صاحبكم بمجنون أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى جبريل عليه السلام وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، ودي قراءة يا أخوانا، وفي القراءة بظنين أي بخيل يكتم العلم إلا بعوض، وما هو بقول شيطان الرجيم فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا كما نزه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا أو كاهنا. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمر به وينتهون عما نهى عما عنه زجر ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه فيؤيدهم بملائكته وروح منه ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم الحدة في الدين أو الحادة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. وكرامات أولياء إنما حصلت سبب الكرامة ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة كما أشبع في الخندق العسكر من قدر الطعام وهو لم ينقص من حديث أم سلمة المشهور. المطلوب من الخباء هنا كل هذه المعجزات التي ذكرها شيخ الإسلام تأتي بالأدلة الشرعية عليها في ورقة وتلصق في هذه المذكرة. آمل أن يحدث هذا. ما أسمع؟ طيب أنا ماله ومال المحق وما تعملهاش أنت ليه؟ وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء لن تنقص وملأ أوعية العسكر عن تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000 ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 1500 ورده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت وأطعم من شواء 130 رجلا كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منهما جميعهم ثم فضل فضله ودين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو 30 وسقا قال جابر، فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعهم بالذي كان له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجابر جد له، فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو 1000 معجزة. وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت، فلما افترق افترق الضوء معهما عند البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا رب من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك. شوفوا بقى الأخبار ديت أخبار صدق وخبرك، فلما نعتقدها سيزداد توكلنا على الله ويقيننا به. لذلك لما رأوها الصحابة وعاينوها كانوا كالجبال الرواسي لا يخافون إلا من الله ولا يعتمدون إلا على الله عز وجل. يقول فنظر إليها أبو بكر وامرأته فهذه أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبع. وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. وعامل بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه شهيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وقال عروة فيرون الملائكة رفعته. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وسفينة لو اسم قيس ابن حشرجة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه مكتوب عندك إيه؟ بأنه إيه؟ بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقول له يا براء أقسم على ربك. متخيل هذه؟ متخيل واحد يقسم على ربه عنده من اليقين الذي جعله يتلفظ ويقسم على ربه ويستجيب الله له، كما حدث هذا من أنس بن النضر لما قال أتكسر سنة الربيع؟ والله لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من أقسم إذا أقسم على الله لأبره. فيقولون يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافه فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجل يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل، ولا يا سارية بالضم ولا الفتح؟ بالضم. يا سارية مفرد معلم خلاص عديها. يا سارية الجبل يعني يا سارية الزم الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أميرهم لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ولما عذبت هي مش الزبيرة ها الزنيرة مكتوب عندي زبير هنا على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها. قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزة، قالت كلا والله، فرد الله عليه بصرها. ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقال اللهم إن كانت كذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعاء يا حليم يا حليم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والأسقاء لما بعدهم فأجيب، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله ألا يرى جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى صاحبه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم فقدت مخلاه، فقال أتبعني، فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسها عمر بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره. نعم، أبو مسلم الخولاني. نعم. وخببت امرأة عليه زوجته، يعني واحدة قالت إيه، راحت لمراته قالت انت ايه اللي معيشك مع الرجل ده وهكذا، فدعا عليها فعميت، وجاءت تائبة وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. ما هو أمال احنا بنقول نقتدي بهم ليه؟ علشان كده. وكان عمرو بن عبد القيس يأخذ عطاءه 1000 درهم في كمه، ما يلقاه سائل في طرقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى البيت فلا يتغير عددها ولا وزنه. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد، فجاء حتى مس بثيابه الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره. ومرت القافلة ودعا الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات، فدعا الله عز وجل فلم يره، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. وصلة ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل، فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه هلما نتوزع متاعك على رحالنا؟ فقال لهم أمهلوني هنيها، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى 2 ركعتين، ودعا الله عز وجل فأحيا له حمارا فحمل عليه متاعه. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عقبة ابن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يخدمهم، عمرو بن عقبة. وكان مطرف بن عبد الله بن الشغير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان وهو صاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها، فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. وكان إبراهيم التيمي يقوم الشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمطر لأهله طعاما فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إليه ففتحها فإذا هي حنطة حمراء، فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. وكان عتبة بن ملهم سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما وغير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودمعه جارية ظهره، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه، وكان جارية ظهره. وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود إليه. الفالج اللي هو الشلل عياذا بالله. وهذا باب واسع، وقد بسطت الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن أعيانا نعرفه في هذا الزمن كثير. وهذا ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حال الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. واخد بالك؟ يبقى ممكن تكونوا أنتوا الاثنين ماشيين بعربياتكم، واخد بالك، الاثنين 28، صاحبك ما فيش بنزين، وصاحبك فجأة لقى الماتور سقط من العربية بيدور دارت ومشي، انت عربيتك فيها الماتور دورت ما دارتش، طلعوا عليك خدوها منك. اياك ان تظن انه افضل منك لما حدث له. وضحت؟ خدوا بالكم، الله يبارك فيكم. تاني كلام شيخ الاسلام: ومما ينبغي ان يعرف، وده من دقة ذكائه عليه رحمة الله، ان الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل. يبقى الرجل ممكن يكون لسه داخل في الإسلام جديد أو في التمسك جديد ومتأرجح، فمن كرامته عند ربه ومن محبة ربنا له يعطيه كرامة ليثبته. أما الثاني جبل أشم لا يتنخنخ ولا يتزحزح، مش فرق معاه، لأنه يعلم عن الحق، وإن قطع إربا إربا هو يعلم أنه على الحق. أما دكه لسه ضعيف، لسه عظمه طري، فتأتيه الكرامة من هذا المنطلق. يقول: ويكون منه من هو أكمل ولاية لله من مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنه. يقول: ولهذا كانت هذه الأمور اللي هي الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من تجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحادتهم، فهؤلاء أعظم درجة. وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا. قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له صورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القليل من الشيطان يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان هو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتستلق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وعند مسلم من حديث ابن عباس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول بموت عظيم أو يولد عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونهم إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه. تخيل، يعني كتفوه بالكلبش، واخد بالك، الشياطين طلعت رجليه، يضرب السيف تحول الشياطين بين السيف وبين بدنه. طيب، يبقى ممكن واحد يرى هذا يشك فيه، ما الذي يحول بينه وبين الشك؟ العقيدة الصحيحة. لا، ليس باللازم. وتسبح الرخام إذا مسحها بيده، وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء، ويقول: هي الملائكة، وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنك لم تسمي الله. فسمى الله فطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد البارحة، فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول: كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. وضحت هذه الكلام لك؟ بصدق بقيد، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية، فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم، وربما يفقه، وربما كشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك، بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر أنه يخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذاك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحد حدا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يلب ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوب بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحد. فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحداد، يعني حدا شرعيا. أقف عند هذا الحد لأن الكلام يبقى كثير، ونخشى أن نصاب بالملل أو أن نقصر في القراءة. قبل الانتهاء إخواني، هذا هو آخر لقاء، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ولا ندري أن نجتمع بعد هذا اللقاء أم لا، وإن كانت النية معقودة والعزم موجود على المواصلة في هذا المكان المبارك بعد العيد مباشرة، ولكننا لا ندري ما الذي يحدث في غد. وعليه فمن وجد منا كلاما ظن أننا نوجهه إليه، أو شعر منا بشيء من خشونة الألفاظ وظن أننا اعتدينا عليه أو أخطأنا في حقه، فنطلب منه العفو والمغفرة لعل الله عز وجل يعفو عنا وعنكم. أيضا إخواني، أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، أوصيكم بكثرة طلب العلم وبمدارسة ما أخذناه. أيضا الرؤية التي نراها بناء على الأحداث والمجريات وبناء على التصريحات والمقالات لا تبشر بخير، لا تبشر بخير. فعلينا أن نلتزم بما نحن عليه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإن حدثت أمور غير متوقعة فإن كان الأمر عندنا واضحا فنلزم ما اتضح بالأدلة، وإن أشكل علينا الأمر فنقف ولا نتسرع ولا نتعجل ولنكل الأمر إلى العالم، فإن لم نجد فالأمر عندنا مشتبه فنظل على ما نحن عليه. أيضا إخواني أرجو مع دخول الشهر المبارك أن يكون استغلالنا له أتم وأحسن استغلال بكثرة الطاعات خاصة قراءة القرآن والبعد عن المعاصي، هذان هما الأصلان اللاتي نوصي بهما على الدوام. واحذر أن تضيع وقتك سدى ولا أن تنشغل بالقيل والقال خاصة بما يحدث في البلاد، فلا تنشغل بتتبع الأخبار إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة، فاعلم الخبر إذا دعتك إلى ذلك ضرورة، ولا تسترسل ولا تضيع الساعات الطوال مع إخوانك. طيب لما قال كذا، طب رد المجلس العسكري على إيه، طب الدستورية قالت إيه، طب لو قالوا كذا هيكون إيه، لأن إحنا رؤيتنا بنرى من زاوية صغيرة جدا، لا أكون مبالغا إذا قلت لا تتعدى ثقب إبرة، فعليه لا تطرق لعقلك الحبل على الغارب فيسرح فتبدأ تدخل في القيل والقال وتسيء الظن. لا، إلزم بيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وامسك عليك لسانك. وفي نفس الوقت يا أخوان ندعو الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد وأن يوفق ولاة الأمور إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي إن شاء الله عز وجل عقب الثلاثاء الذي بعد السبت الذي يلي العيد مباشرة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.